بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق، على من مس فرجه بغير يده لا ينقض بالاتفاق، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه. وقال مالك: مسه بشهوة نقض وإلا فلا. قال: ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي وأحمد، سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا. وقال مالك: لا نقض بمس الصغير. وقال أبو حنيفة: ينقض مس ذكر منتصب إلى حائل. قال: وهل ينتقد وضوء الملموس أم لا؟ طيب، إن شاء الله هذه مسألة أخرى، مسألة مس الذكر هل هو ناقض الوضوء أو لا. هذا الاختلاف سببه ما جاء في الأحاديث من اختلاف، فعندنا في مس الذكر عدة أحاديث، وأهمها أقصد معناها التي الاستدلال بها أقوى حديث بصرة بنت صفوان، وما ظاهره معارضته وهو حديث طلق بن حبيب. فحديث بصرة بنت صفوان فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث قد خرجه الأئمة من عدة طرق، لكن كلها تدور على عروة بن الزبير، أن جاء من طريق هشام، طريق الزهري، من طريق عبد الرحمن بن محمد بن أبي الأسود أو أبو الأسود أقصد يتيم عروة وغيره. فجاء عن عروة أنه كان في مجلس مروان، أنا كان عند مروان بن الحكم لما كان في المدينة، أنا كان حاكما لعثمان في المدينة، فتذاكروا هذه المسألة، تذاكروا مس الذكر. فقال مروان: قد حدثتني عمتي بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. ففي رواية جاء أنه قال إن عند بسرة بنت صفوان حديثا في هذا، فأرسل بعض الشرط، أنا أرسل شرطيا إلى بسرة بنت صفوان، وبسرة هي عمته، عمة مروان بن الحكم، أخت الحكم بن العاص. فقال، فذهب هذا الشرطي ثم جاء ورجع وأخبرهم بهذا الحديث. وجاءت روايات أن عروة يقول: حدثتني بسرة بنت صفوان. وقد ذكر الإمام الجبل الجهبذ، الإمام الحافظ الكبير دارقطني رحمه الله، في كتاب العلل ذكر أحاديث كثيرة أو طرق كثيرة لهذا الحديث، لو أخرجت في جزء معناه لكان جزءا كبيرا. وبعدما ذكر هذه الروايات الكثيرة فقال رحمه الله: والظاهر، أو قال: والأشبه أن عروة سمعه من مروان عن بسرة، وسمعه من مروان عندما أرسل الشرطي، أيضا أرسل الشرطي، وسمعه كذلك من بسرة نفسها، من بسرة نفسها. فالحديث صحيح، لأن بعض أهل العلم يشكك فيه، يقول إنما أرسل مروان شرطيا مجهولا ولا يعرف من هذا الشرطي، لكن القصة تدل على أن مروان قد سمعه من عمته ثم حدث به وأراد أن يتأكد أو يؤكد على يؤكد الأمر لعروة بن الزبير. وأيضا الرواية تدل على أن عروة أيضا ذهب إلى بسرة بنت صفوان حتى تحدثه، ولأن أيضا بعض أهل العلم يطعن في مروان بن الحكم، أن بعض أهل العلم يطعن يقول أنه لا غير مقبول الرواية، وهو أيضا مختلف في صحبته، والصحيح أنه ليس صحابيا، صحيح أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن في المدينة في ذاك الوقت، وإنما كان بالطائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أباه إلى الطائف، فلهذا فكان في الطائف وولد في الطائف، ليس هو في المدينة، فلهذا الصحيح كما رجحه الحافظ وغيره أنه ليس صحابيا لكنه تابعي. وقد أثر عنه بعض الأشياء التي قد تخرم في عدالته، لكنه كان حاكما، كان حاكما، فلهذا بعض أهل العلم تقبل منه مثل هذه الأشياء، لأن الحاكم أحيانا يوضع في مكان أو في هذا المكان فأحيانا تزل قدمه في شيء من الأمور يريد أن يحزمها مثلا، أو يظن أن هذا هو الحزم لها أو كذا، فالمهم حصلت منه أشياء أو الله يغفر له، فلهذا بعض أهل العلم تردد في توثيقه، لكن نقول أن عروة رحمه الله قد سمعه من بسرى نفسها على ما قاله الإمام الدارقطني رحمه الله، فالحديث صحيح لا شك في صحته، وقد جاءت أيضا جاءت حديث تؤيد هذا الحديث، منها حديث أبي هريرة ومنها أيضا حديث أم سلمة أو ميمونة، وأيضا معناه نفسه، أيما جاء في حديث أبي هريرة أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، فهذا الحديث هو أصح حديث في هذا، وهو قول أحمد والبخاري وأبو حاتم على أن أصح حديث في هذه المسألة هذا الحديث، وخالفهم علي بن مديني فقال أصح حديث حديث طلق، حديث طلق بن حبيب، وهو أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. هذا الحديث في جاء من طريق علي بن طلق بن حبيب، وعلي مختلف فيه، منهم من يقول أنه مجهول، ومن أهل العلم من يقول أنه ثقة وحسن حديثه، قال حافظ أنه صدوق أي أنه يحسن حديثه، فلهذا يحمل على أن الحديث صحيح، على أن الحديث صحيح. فالآن حصل شيء من التعارض بين أو ما ظاهره التعارض، وإلى الأصل أن الأحاديث والآيات ليس بينهما تعارض حقيقي، وإنما ظاهرهما يكون تعارض يجمع بينه أهل العلم، أو يكون هناك نسخ أو كذلك ترجيح. فهنا هذان الحديثان من ناحية الجمع بينهما لا يمكن، لا يمكن الجمع بينهما، إلا إن قلنا أنه يحمل حديث طلق على أنه مسه يمس ذكره بحجاب، لكن هذا بعيد، وقد جاء أيضا في بعض الروايات قال أنه يفضي إلى ذكر وهو في الصلاة، قال يفضي إلى ذكره وهو في الصلاة، وهذا أوضح. فلهذا فلا يمكن أن يوفق معنى الجمع بين هاتين أو هذين الحديثين، لكن ممكن أن يكون هناك نسخ، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا أن بسرى بنت صفوان إنما أسلمت في فتح مكة، وأما طلق بن علي فقد أسلم قديما وجاء إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد. جاء في صحيح ابن حبان أن الرواية أن طلق بن علي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، جاء من حديث أبي سعيد، لكنها من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وفيه ضعف. دراج أبي السمع فيه ضعف، حتى ولو كانت صحيحة، حتى ولو كانت صحيحة النسخ الظاهر أنه بعيد. لماذا؟ لأنه لم يصرح أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في ذلك الوقت، وقد يكون سمعه بعد الفتح، لأن بني المتفق والذين هم منهم طلق بن حبيب إنما جاءوا أكثرهم في السنة التاسعة، معنا بعد الفتح. ممكن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح يتكلم بهذا الحديث، أو سأله عن هذه المسألة. فلهذا لا دليل على القول بالنسخ، ما بقي إلا الترجيح. فالترجيح من ناحية كما قلنا أهل الحديث اختلفوا، هل أيهما أقوى؟ هل حديث بسرى أقوى أم حديث طلق؟ وأكثرهم يرجحون حديث بسرى على حديث طلق، خلافا لإمام العلل الإمام علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن جعفر المديني. طيب، فهذا من ناحية الحديث اختلف العلماء، علماء الحديث في الترجيح، وإن كان أكثرهم يرجح حديث بسرى بن صفوان. أيضا الأمر الثاني، هناك ترجيحات أصولية، ترجيحات أصولية ممكن أن ترجح أحد الحديثين على الآخر. من هذه الترجيحات أن حديث طلق باق على الأصل، حديث طلق باق على الأصل، وحديث بسرة ناقل عن الأصل. الأصل إيش؟ الأصل الطهارة، وأنه لا ينقض شيء، هذا الأصل. فقد يكون طلق بن حبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في فترة لم يكن يحرم المس، مس الذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، ثم نقل عن هذا الأصل، وهو أن من مس ذكره فليتوضأ، مس ذكره فليتوضأ. أيضا من هذا الترجيح أن حديث بسرى ناقل عن الأصل وحديث طلق باق على الأصل. ومن الترجيحات أيضا أن حديث بسرى منطوق وحديث طلق مفهوم. كيف منطوق في المسألة؟ من مس ذكره فليتوضأ. حديث طلق إنما هو مفهوم، يفهم منه أنه لا يتوضأ، والمنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم. وأيضا غيرها من هذه الترجيحات التي ذكرها العلماء. من أهل العلم من جرب الجمع، معنى ترجيح بالجمع، لكنه ليس جمعا لكنه ترجيح بالجمع، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فحمله على التعمد، حمل حديث بسرى على المتعمد، وهو قول عند أحمد، أنا قول جاء عند أحمد، وحمل حديث طلق على غير المتعمد. وهناك أيضا جمعه أيضا شيخ الإسلام، وهو أنه يحمل حديث طلق، يحمل حديث بسرى على الاستحباب، يحمل حديث بسرى على الاستحباب، ويحمل حديث طلق على الجواز، على الأمر الذي في حديث بسرى يحمل على الاستحباب، أمر استحباب. وهذه أيضا أنا ترجيح في الجمع، وهي ليست بعيدة، هي ليست بعيدة، يحتملها، تحتملها الأحاديث. وأيضا هناك جمع جمعه المالكية وذكره هنا المؤلف، وأيضا رجحه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، فقال معناه من المعاصرين، لما نقول المعاصرين معناه من عاصرناه، صحيح أنه قد مات رحمه الله، لكن هذا معنى من إطلاق أهل الحديث على المعاصرة، يراد به من عوصر ومن كان في هذا العصر. فقال رحمه الله أن أو رجح هذا القول أنه إذا كان بشهوة فإنه يكون ناقضا، إذا لم يكن بشهوة لا ينقض. وأخذوه من قوله الرجل يفضي بيده أو يمس ذكره في الصلاة، قال إنما هو بضعة منك، وغالبا في الصلاة ما سيمسه إلا إذا كان غير متعمدا له، وأما أنه بشهوة فهذا بعيد، هكذا قالوا، لكن الحديث ليس فيه كذلك، ليس فيه ما يدل على الشهوة، لكن هذا جمع في الترجيح. وخلاصة الأمر أن حديث بشرى أقوى من ناحية الترجيحات، أقوى من حديث طلق، وأيضا من الترجيحات التي تقوى في هذا الباب أن الحظر يقدم على الإباحة، أن الحظر يقدم على الإباحة، فلهذا فما دام أنه ناقض للوضوء فالأفضل والأحوط للإنسان أن يتوضأ ولا يصلي وهو بغير وضوء، أنا إذا مس ذكر. فلهذا فهذه الترجيحات أكثرها تدل على أن حديث بشرى هو الراجح، فلهذا صحيح في هذه المسألة وهو المشهور عن أحمد، وهو قول الشافعي رحمه الله كما ذكر المؤلف هنا أنه ناقض، مس الذكر ناقض، من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، ومس إذا كان مس ذكره، وأما إذا كان مس ذكر غيره فكذلك المسألة فيها خلاف. والصحيح أن الأحاديث ليس فيها شيء من هذا، الأحاديث الصحيحة ليس فيها أن من مس ذكر غيره يتوضأ، ولهذا المرأة إذا مست ذكر صبيها لأجل الغسل أو تغسله أو كذا فالصحيح أنها لا تتوضأ، الصحيح أن وضوءها صحيح ولا ينتقد، لأنه ليس في الأحاديث معنى ما يذكر فرج الغير، وأما ما جاء في الروايات من مس الفرج فليتوضأ فإنها ليست صحيحة، ليست صحيحة. طيب، فهذا خلاصة ما يذكر في هاتين المسألتين. فصحيح كما قلنا أن مس الذكر ينقض، لكن هنا ذكر مسألة وهي هل ينقض باليد كلها أنا بالكف إذا مسه بالكف، أما إذا مسه مثلا بفخذه أو مسه بذراعه أو مسه كذلك بغيرها من هذه الأماكن من غير اليد فهذا لا ينقض اتفاقا، لا ينقض اتفاقا، لكن لو مسه بيده فالإمام الشافعي يرى أنه إذا مسه باطن يده أو بأصابعه معنى بالباطن فإنه ينقض، ينتقد وضوءه، وأما إذا مسه بظاهر الكف يقول أنه لا ينتقد، وأكثر أهل العلم على معنى مالك الشافعي وأحمد يقولون ينتقد إذا مسه بكف بظاهره أو بباطنه، معنى أنه المهم أنه يمسه بكفه بأحدى كفيه إما اليمنى أو اليسرى. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى.